إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الفرائد المكية، عنوان لقاء اليوم قدم التكليف، وهذا مضاف ومضاف إليه. هذه حقائق فقهية نبحر فيها حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، يعقل أو يفيق. نقول أولا، الله عز وجل خلق العقلاء ثلاثة: الملائكة والجن والإنس. فأما الملائكة فمخلوقون من نار، ولا يجري عليهم قلم التكليف لأنهم غير مكلفين بالعبادة، وإنما جبلوا بعبادة الله عز وجل، جبلوا على الطاعة. يقول ربنا عز وجل عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بقيت أمتان عظيمتان هما الثقلان، الجن والإنس. فهاتان الأمتان يجري عليهما قلم التكليف، هم محاسبون مؤاخذون. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قلم التكليف معنى ذلك أن المكلف يجري عليه القلم، فيحاسب، يكافأ، يجازأ على الحسنات ويعاقب على السيئات في أصل الباب: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم. المراد بالقلم قلم التكليف، أي أن الملائكة لا يكتبون عليه إثما والحال كهذه، الملائكة لا يكتبون إثما والحال هذه. رفع القلم عن ثلاث، ذكر في أولهم النائم حتى يستيقظ. النوم فيه ترتفع الروح وتنفصل عن الجسد انفصالا جزئيا، ليس انفصالا تاما. والله عز وجل ذكر النوم في كتابه كثيرا وجعله منة على عباده، قال: وجعلنا نومكم سباتا. معنى نومكم سباتا، السبت في لغة العرب القطع، فالإنسان يجري في الدنيا لمعاشه، فيأتي النوم فيقطع الإنسان به جريانه إلى معاشه. وكلما كان الإنسان في حال نوم كان في حال ضعف، ولهذا رزق الله عز وجل أهل الكهف هيبة حتى لا تقترب منهم السباع الضواري ولا من يمر على كهفهم، جعلهم نائمين وأعينهم مفتوحة. قال الله عز وجل: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. والإنسان إذا غلبه النوم لا يشعر بما حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق في منقلبه من تبوك نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر، ولم يستيقظوا إلا على وهج الشمس، ولم يخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن إثما ما باءوا به. فإذا كان نبي الأمة ورأس الملة لما نام وغلبته عيناه عليه الصلاة والسلام وهو هو في كماله، لم يؤاخذه الله ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ما أيقظهم إلا وهج الشمس هو وأصحابه، وكانوا قد عهدوا إلى بلال أن يحفظهم، فأصاب بلالا ما أصابهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أي الصحابة. والمقصود أن القلم يرتفع عن النائم، فما يصنعه النائم وهو نائم لا يؤاخذ إثما عليه. الحالة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: والصبي حتى يبلغ. فما دام الصبي صبيا لم يبلغ بعد، فإن قلم التكليف لا يجري عليه، فإن صنع شيئا من الخير من الصالحات من العبادات أجر وأثيب عليها، ومن كان وراء ذلك كوالديه أو غيرهما ممن أعانه. فلو حج صح حجه، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام، ولو صام صح صومه ويثاب عليه، ولو أفطر يوما ما من رمضان، فإن قلم التكليف بالإثم لا يجري عليه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحالة الثالثة: وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل. فالمجنون لأن العقل هو مناط التكليف، فإذا فقد شيئا من عقله وأصبح لا يدري ما يصنع عد مجنونا عرفا عند الناس طبيا، فإن هذا لا يجري عليه قلم التكليف. لكن هذا فيما يتعلق بينه وبين الله، لكن نبقى في أن أحدا من هؤلاء النائم وهو قليل أو الصبي وهو كثير أو المجنون وهو أكثر، لو وقع منهم إتلاف لأموال الناس أو قتل وإزهاق للنفس، ما الحكم الشرعي هنا؟ الحكم الشرعي يقول أن الإثم لا يجري عليهم، لأن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم. لكنهم، ولأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، يلزمون بالعوض، يلزمون بالغرم. فلو قتل المجنون أحدا أو قتل الصبي أحدا فإنه يعامل معاملة القتل الخطأ، ويطالب أولياؤه بالدم، ويطالب أولياؤه بالدية، ويطالب أولياؤه بالدية. وكل أحد من هؤلاء الثلاثة لو أتلف مالا أو قتل نفسه فإنما يطالب بالعوض، ويجري عليه ما يجري من تعويض الغير ما أصابهم من إتلاف، سواء كان في الأموال أو كان في النفس. ففرق ما بين حق الله وبين حق العباد، هذا مجمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القدم عن ثلاث. إلا أن النائم إذا فاتته الصلاة فإنه يلزم بقضائها، النائم إذا فاتته الصلاة يلزم بقضائها، دل على ذلك أحاديث أخرى كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر، وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على هذا الباب. فيخاطب بأنه ينبغي عليه أن يصلي، فإن الصلاة لا يسقطها عنه كونه نائما، فإذا استيقظ صلى، لكنه لا إثم، لأنه ليس في النوم تفريط، فللنوم سلطان لا يخفى، فمن غلبته عينه من ألم أو مرض أو جعد أو نصب أو سفر فإنه يعذر شرعا، لكنه يطالب إذا استيقظ أن يؤدي ما افترضه الله جل وعلا عليه. هذا فيما نتحدث به عن قلم التكليف، وهو يبين لك يسر الشريعة. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال ربنا جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا انتهينا من قلم التكليف وتكلمنا عن الأقلام على وجه عام، فإن الأقلام تختلف. فثمة قلم هو أول من أول مخلوقات الله، فإن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونية له اختلاف العلماء في مسألة القلم ومسألة العرش، أيهما أسبق خلقا. قال: والناس مختلفون في القلم الذي خط القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. فرجح الإمام ابن القيم رحمه الله أن العرش مخلوق قبل القلم، وهذا هو الحق، رجح أن العرش عرش الرحمن جل وعلا مخلوق قبل القلم، وهذا كما قلنا هو الحق. ثم قلم أقسم الله عز وجل به في سورة نون والقلم، قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولعله بعض العلماء يحمله على جنس الكتابة على وجه عام. وثمة أقلام بأيدي الملائكة، ولهذا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج سمع صريف الأقلام، صريف الأقلام صوتها وهي تكتب، صريف الأقلام صوتها وهي تكتب. كذلك هذه الكتابة وهي بإداوة القلم، بأداة القلم، عرفها التاريخ كله، وجاء ذكرها في القرآن. الله عز وجل لما ذكر نبأ نبيه سليمان قال عن ملكة بلقيس أن سليمان أولا قال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فمنذ أن كانت الدنيا وكان الدهر كان الناس يتكاتبون فيما بينهم، وعرف أن الملوك كان يخاطب بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب ملوك وأمراء وقادة أهل زمانه، بعث إلى هرقل، وبعث إلى المقوقس، وبعث إلى كسرى، وبعث إلى غيرهم ممن كانوا يحكمون الديار في ذلك العصر. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملوك لا تقبل إلا ختما، اتخذ خاتما حتى يقبل كتابه. فهذا ما جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام من مكاتبات، كلها تلك خطت بأقلام بيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يجيدون الكتابة. وإلا وصلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كذلك عرفت الكتابة حتى ما بين الناس بعضهم إلى بعض، فإن الناس بعضهم إلى بعض يبثون في ما يكتبونه إلى من يحبون شكواهم وفي ما في قلوبهم، أو يخبرونهم بشيء قد وقع أو بشيء يخشى أو بشيء يرجى. هذا كله منذ أن كان الناس على هذا الحال. والأول يقول: كتبت كتابي والدموع تسيل، مني السلام إلى الذي يقراه، فيا كتابي إن وصلت إليهم سلهم فراق الدهر ما أقساه. والآخر يقول: وصل الكتاب فلا عدمت أناملا، خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا. فإذا عدنا من باب الأدب إلى باب الشرع نقول: إن للعاقل أن يحتاط لنفسه، فإنه ينبغي عليه أن لا يقدم على عمل ولا يحجم عن عمل حتى ينظر فيما سيكتبه القلمان، فما من أحد إلا وينظر فيما سيكتبه الملكان، فما من أحد إلا وقد حفه الله عز وجل بملكين يكتبان عمله إن أحسن أو أساء. قال الله عز وجل: وضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: قد أنصفك والله من جعلك حسيب نفسك. فالإنسان إذا تبصر هذا وجعله بين عينيه، ولذلك ورد عن ابن حزم رحمه الله أنه كان يقول دائما: أستغفر الله مما كتبه الملكان. و مما يأتي في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، وهو يصلي بالناس، فقال أحد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القائل ودل عليه، قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فالملائكة تتنافس على كتابة الخير كما أنها لا تتنافس على كتابة ما هو ضده. فعلى المؤمن أن يتقي الله عز وجل فيما يقول ويفعل، وإن الكلمة لتبلغ من رضوان الله مبلغا عظيما، كما أن بعض الكلم عافانا الله إياكم ليبلغ من سخط الله جل وعلا سخطا عظيما. فعلى هذا يستحضر المؤمن ذلك كله. يقول رب العزة: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.